السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقال يوم حجة الوداع وبين يديه 100,000 أو يزيدون، مخاطبا الناس: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ما عليك. فرفع أصبعه إلى السماء قائلا: اللهم اشهد، ينكتها على الناس: اللهم اشهد. ونحن نشهد أنه بلغ رسالات ربه وأدى ما عليه، ونصح الأمة، فما ترك من شاذة ولا فادة إلا بينها لأمته غاية البيان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذه الليلة المباركة السعيدة أن أتوجه بالحديث إلى إخواني في هذا البلد المضياف، متذاكرا وإياهم ومتدارسا وإياهم فضيلة ومنقبة من فضائل هذا الدين. فمن نعمة الله تعالى عباده ورحمته أن قيض الله تعالى لهم من المواسم الشريفة والأعمال الفاضلة ما يعوضون به قصر الأعمار، فإن من كان قبلنا كانت أعمارهم طويلة، وكانت هذه الأمة دون ذلك، فعوض الله هذه الأمة ببركة الأعمال ما فاتها من قصر الأعمار، فجعل الله ليلة في السنة خيرا من 1,000 شهر وهي ليلة القدر، وجعل هذه الأيام الفاضلة ثواب أعمالها مضاعف لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقد أقسم الله تعالى بهذه الليالي، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي ليالي عشر ذي الحجة. وكذلك فسرها بعض العلماء بأنها الأيام المعلومات التي ذكرها الله في قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام تتكرر تأتي في ختام العام، يجعلها الله تعالى مطهرة لعباده المؤمنين وموسما يحصلون فيه على الثواب العظيم والأجر الكبير على ما فاتهم طوال العام. فمن رحمة الله تعالى أنه يصطفي من الأعمال والأزمنة والبقاع ما يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاصطفى من البقاع مكة والمدينة وبيت المقدس، واصطفى من الأزمنة رمضان وعشر ذي الحجة، ومن الأعمال الصلاة والزكاة وما شابه. والمؤمن الموفق هو الذي يلبس لكل زمان اللبوسة ويغتنم كل فضل يطرأ، ولا يفوت خيرا ومنقبة إلا ضرب فيها بسهم. فهذه الأيام التي نعيشها قد مضى نصفها وبقي النصف لمستعتب ومستكثر، فمن كان فعل خيرا فليحمد الله تعالى وليزد، ومن كان فاته فقد بقي النصف، والنصف كثير. يا أيها الإخوة الكرام، قد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في هذه الأيام، ووصفها بأنها خير أيام الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البزار: خير أيام الدنيا أيام العشر، إلا رجل
عفر وجهه بالتراب، أي أنه خر صريعا مجاهدا في سبيل الله، وإلا فإن العمل في هذه الأيام يفوق ذلك. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، وفي رواية خاطر بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. إن هذه النصوص لتحفز المؤمن التواق إلى مرضاة ربه عز وجل أن ينشط في العمل الصالح، وأن يرتبط قلبه بنعمة الله عز وجل، وأن ينشرح فؤاده للاستكثار من الخيرات. وأبواب الخير إن تعد لا تحصى. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجملة العمل الصالح في هذه الأيام العشر مطلوب، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأيام العشر بأعمال إما أنها لا تعمل فيما سواها، أو أنها تتأكد فيها. وسنذكر بإذن الله تعالى في هذه الدقائق طرفا من هذه الأعمال الصالحة، ونبتدئ بأسهلها وإن كان من أعظمها، ألا وهو ذكر الله عز وجل. فإن ذكر الله تعالى من أجل الأعمال. قال ربنا عز وجل: ولذكر الله أكبر. وقال في الحديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وذكر الله عز وجل له صيغ متعددة: التهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، بل إن من أعظم ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. إلا أن هذه العشر تختص بالتكبير، أو يتأكد فيها التكبير أكثر من غيرها. فقد جاء في الحديث الذي رواه البزار من حديث ابن عمر، الذي رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. والتكبير في هذه العشر وما يتلوها على ضربين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. وللعلماء في تحديد ابتدائهما وانتهائهما أقوال، لكن الراجح من ذلك أن يقال إن التكبير المطلق يبتدئ من دخول العشر وينتهي بنهاية أيام التشريق، فيكون مداه 13 يوما. وإنما سمي مطلقا لأنه يكبر في كل وقت، في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر وهو على فراشه، وهو في فسطاطه، وفي بيته، وفي السوق، وفي كل حال. فلذلك سمي تكبيرا مطلقا. فهو إذن ظرفه الزماني يمتد من دخول العشر إلى أن تغيب الشمس من اليوم 13 من أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فإنما سمي بهذا الاسم لأنه مقيد بأدبار الصلوات. والتكبير المقيد يبتدئ بالنسبة للمقيمين في الأمصار في أوطانهم غير الحجاج من فجر يوم عرفة، ويمتد إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فبهذا يجتمع للمقيمين تكبير مطلق وتكبير مقيد من فجر يوم عرفة إلى بعد العصر، بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأما بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام فإن التكبير المقيد يبتدئ في حقهم من بعد صلاة الظهر من يوم النحر، ذلك أنهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبية، فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة ضحى يوم النحر فإن التلبية تنقطع في حقه، ويقوم مقامها التكفير مطلقا ومقيدا. فهذا التكفير أيها الإخوة من إظهار شعائر الله عز وجل، وقد ثبت أو روي فيه من الآثار ثلاث صيغ: أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة ويرفع بها صوته، لأن هذا من إظهار شعائر الله، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على ذلك، فكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيكبر أهل المسجد بتكبيره فيكبر أهل السوق بتكبير أهل المسجد فترتج منى تكبيره. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر اسمه وأن تظهر شعائره، كيف لا؟ والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالواجب على أهل الإسلام أن يقتبطوا بنعمة الله عليهم وأن يظهروا ولاءهم لربهم، الله ولي الذين آمنوا، ومن هذه الولاية أن يجهروا بذكر اسم ربهم في بيوتهم وأسواقهم ومدارسهم وسائر أحوالهم. أما النساء فإنه يشرع لهن ما يشرع للرجال من كثرة التكبير، إلا أنهن يخفضن أصواتهن عند الرجال الأجانب، فالذي ينبغي أن نتواصى بهذا، كما أنه ينبغي أن يعلم أنه في مثل هذه الأيام إلى فجر يوم عرفة لا يشرع التكبير المقيد، فإن بعض إخواننا المجتهدين ربما جهر بالتكبير عقيب الصلوات المفروضة، وهذا ليس أوانها، لكن إذا فرغ من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله، حينئذ يحسن أن يكبر التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فإنه يكون من فجر يوم عرفة كما أسلفنا، ويكون بعد أن يستغفر ثلاثا وبعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فحينئذ يهل بالتكبير. هذه شعيرة يجب أن تحيا وأن تظهر في بيوتنا وأسواقنا ومحال عملنا حتى نرضي ربنا عز وجل. وأما الشعيرة الثانية التي تختص بهذه العشر فهي الأضحية، فإن الأضحية من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو قول قوي متوجه في حق القادر، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، ولا ينبغي للإنسان إذا كان الله تعالى قد أقدره على ثمن الأضحية أن يدعها، بل ينبغي له أن يحرص على توفير ماله ليضحي، حتى لو قدرنا أنه لا يملك حينها إلا أن يقترض، فإن كان يرجو وفاء عن قرب فلا بأس أن يقترض، لا بأس أن يتسلف. إذا كان إنسان يقول أنا في أيام العيد لا أجد ما أشتري به أضحية، لكن في نهاية الشهر سينزل راتبي وأتمكن، فهذا يقال له لا بأس أن تقترض، اقترض ما دام أنك ترجو وفاء عن قرب، وضحي كما يضحي المسلمون. أما إذا كان الإنسان لا يملك إلا نفقته ونفقة من يعول فهذا لا أضحية عليه. كذلك إذا كان الإنسان مدينا دينا حالا فإنه يبدأ بقضاء الدين ويقدمه على الأضحية، بل حتى قال العلماء أنه من كان وليا على يتيم فإنه لا بأس أن يخرج من مال هذا اليتيم ما يضحي به عن اليتيم، وأن ذلك لا يعد تضييعا لماله، لأن هذا من الإحسان إلى اليتيم وإدخال الفرحة عليه ومساواته بسائر المسلمين. والأضحية أيها الإخوة الكرام تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز أن يضحي الإنسان بشيء غير بهيمة الأنعام وإن غلا ثمنه. فلو قال إنسان أنا أريد أن أضحي بغزال وثمنه باهة، قلنا لا تجزئ، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، ولا بد أيضا أن تكون الأضحية قد بلغت السن المقدرة شرعا. فلتتنبه أيها الإنسان إذا أردت أن تشتري أضحيتك، فإن كانت من الضأن فلا بد أن يكون جذعا، يعني 6 أشهر فصاعدا، وإذا كان من الماعز فالسن الأدنى 1 سنة، وإذا كان من البقر فسنتان، وإذا كان من الإبل 5 سنين. هذا هو السن المقدر شرعا لبهيمة الأنعام، وما دون ذلك لا يجزى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضحوا إلا بمسنة. كذلك ينبغي أن يعلم أنها لا بد أن تكون في الزمن المقدر شرعا، وزمن ذبح الأضحية يكون بعد صلاة الإمام يوم العيد، ويستحب أن يكون بعد الخطبة، لكن لو أنه ضحى بعد فراغ الإمام من صلاته فإن أضحيته جائزة، فإن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله لا يجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة، والمستحب أن تكون بعد الخطبة، ويتأكد أن تكون بعد الخطبة لو أن الإمام كان يخرج بأضحيته فيذبح أضحيته في المصلى كما هي السنة، فحينئذ يتأكد ألا يسبقه أحد بالأضحية. فأما إذا كان الأمر ليس كذلك فإنه إذا فرغ الإمام من صلاته فقد ابتدأ جواز ذبح الأضاحي. والقول الصحيح أن مدة ذبح الأضاحي 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده، هذا هو القول الصحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فكل هذه الأيام بحر للأضاحي، ويجوز أن يضحي ليلا أو نهارا، إلا أن يخاف أن لو ضحى ليلا ألا يحسن الذبح، وهذا منتثم في هذه الأيام بحمد الله بسبب الأضواء الكاشفة وغير ذلك، ولكن الأفضل أن يضحي نهارا، وكلما كان أسبق فهو أفضل. كما أنه يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة، والمقصود بها 4 عيوب نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ألا يضحي بالعجفاء ولا بالعمياء ولا يضحي بالمريضة الزمنة ولا بالهزيلة. وما كان أشد من هذه العيوب، ولا يضحي بالعرجاء، وما كان أشد من هذه العيوب فهو من باب أولى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالعوراء، وعلى هذا فالعمياء من باب أولى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالمريضة، وعلى هذا فالزمنة التي مرضها مستديم منعها من باب أولى، وكذلك لا يضحى بالعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا بالعرجاء التي لا تباري أخواتها في المشي، فهذه 4 وما كان أشد منها لا تجزئ في الأضاحي. وأما ما كان دون ذلك من العيوب فإنها تنقص الأجر وتكره، لكن لا تمنع من الإجزاء، كما لو كانت مثلا مكسورة القرن أو مشقوقة الأذن مقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو غير ذلك، كذلك الجداء وهي التي نشف ضرعها أيضا تجزئ ولكنها تكره، وما كان فيها شيء مما يسميه الناس الطواليع فإنه ينظر إن كانت هذه الطواليع مصاحبة لمرض يظهر على هذه البهيمة فإنها لا تجزئ لكونها مريضة، وأما إن كان ساكنا فإنه لا يضر ولكن غيره أولى منه ولكن غيرها أولى منها. وبالجملة فإنه ينبغي للإنسان أن يتخير من الأضاحي أسمنها وأبهاها منظرا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وفي بعض الألفاظ موجوئين، كبشين أملحين يعني أبيضين أو بياضهما يخالطه سواد كما جاء ذلك موصوفا في حديث آخر، وهو أنه ضحى بكبشين ينظران في سواد ويأكلان في سواد ويطآن في سواد، يعني أن محجر عينيهما أسود وشفتيهما سود وأطرافهما سود، ينظران في سواد ويأكلان في سواد ويطآن في سواد. فكلما كان أبهى منظرا وأحسن هيئة وأسمن فهو أحب إلى الله. ولهذا قال العلماء أن ما كان أسمن أفضل مما كان أغلى ثمنا، لأن الأسمن أنفع للفقراء، والدم يقع عند الله تعالى بمنزلة، فينبغي للإنسان أن يعظم شعائر الله، فإذا قدم هذه الأضحية للذبح يسن له أن يذبحها بنفسه إن قدر على ذلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أضجع الكبش ووضع رجله على صفحته وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد. قال العلماء فيبلغ أجره كل من لم يضح من أمة محمد إلى يوم القيامة، وهذا من فضل الله الواسع. فينبغي للإنسان حال إراقة الدماء أن يعظم شعائر الله، لأن النحر يقع عند الله بمنزلة، ولهذا يقرنه الله بالصلاة التي هي من أشرف العبادات، كما قال ربنا عز وجل فصل لربك وانحر، وقال إن صلاتي ونسكي، قال غير واحد من المفسرين النسك هاهنا هو النحر، فأمره عظيم. فينبغي للإنسان إذا باشر هذه الأعمال ألا يفعلها على سبيل التعود والإلف، بل ينبغي أن يمتلئ قلبه تعظيما لله وتقربا إليه بإراقة هذه الدماء لله عز وجل، ويسن له أن يأكل من أضحيته وأن يهدي منها وأن يتصدق. هكذا قال العلماء أنه يجعلها أثلاثا كما الهدي كما العقيقة مثل الأضحية، يأكل منها ويتصدق ويهدي، وإن كان ظاهر القرآن يدل على النصف لا على الثلث، لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فذكر الله الأكل والإطعام ولم يذكر لهما قسيما ثالثا. لكن على أي حال الإهداء مما يجلب المودة بين المؤمنين والإلفة بينهم، فيأكل منها ويهدي ويتصدق، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، ذبح 63، نحر 63 بيده الشريفة، وترك ما غبر لعلي رضي الله عنه ينحرها، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وبعض الناس هداهم الله صاروا وبدافع من العاطفة يبعثون بضحاياهم إلى الخارج، وهذا في الحقيقة ليس صوابا، لأن الذي يبعث بأضحيته إلى الخارج يفوت سننا كثيرة، منها أولا أنه لا يشهد هذه الأضحية وشهودها مقصود، ولا يباشر ذبحها بنفسه، ولا يأكل منها، ولا يهدي، بل يجعلها جميعها صدقة، وهذا يفوت عليه سننا كثيرة. كذلك لو قدرنا أن هذه الأضحية وصية، فإن الموصي في الواقع لم يدر بخلده أن أضحيته ستذهب يمينا أو شمالا، وإنما وصى لكي يأكل منها ذووه وأقاربه ويذكروه ويدعو له. فالذي ينبغي ألا يتوسع الناس في هذه المسألة، بل أن يظهروا شعائر الله عز وجل في بلدانهم وقراهم، وإذا أرادوا نفع إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى فليبذلوا الصدقة لهم من غير الأضاحي، بل إن بذل الأضاحي للخارج ربما يحجزهم عن الصدقة بقية العام. فالذي أحث نفسي وإخواني عليه أن نحرص على إظهار شعائر الله في بلداننا، وألا نخرجها إلى خارج البلدان، وأن ننفع إخواننا في خارج البلدان من المحتاجين بالصدقات المالية ونحو ذلك. ومن أراد أن يضحي فإن عليه أن يجتنب الأخذ من شعره وظفره وبشره قبل من حين دخول العشر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره حتى يضحي. فعلى هذا ينبغي للإنسان قبل دخول العشر أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعر والظفر والبشرة، بحيث إذا دخل العشر لا يمس شيئا من ذلك. ولعل من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى أراد لمن لم يتهيأ له الحج أن يشارك حجاج بيت الله في هذه الأمور، حيث إنه يشبه المحرم في الامتناع عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة حتى تذبح أضحيته. ومن الناس من يجمع بين الحج والأضحية، بمعنى أنه يخرج حاجا، ومن خرج حاجا فإن الهدي يكفيه عن الأضحية، لكنه ربما قال: أنا لا أريد أن أخلي أهل بيتي من أضحية، فيوكل من يذبح عنه. وفي هذه الحال يقال له: عليك أن تجتنب الأخذ من الشعر والظفر مدة العشر، لكن إن أتيت بعمرة التمتع فطفت وسعيت فإنه يجب عليك أن تقصر من شعر رأسك، لأن هذا التقصير بأمر الشارع، فلما كان بأمر الشارع جاز فعله وإن كان ينوي هو الأضحية. كما أنه بعد أن يحرم بالحج سوف يمتنع عن الأخذ من الشعر والظفر، لكن إذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يعلم أذبحت أضحيته أم لا، فينبغي له أيضا أن يكون بينه وبين أهله مفاهمة، بحيث يعلم أن أضحيته ذبحت فيحلق شعر رأسه. ولو أنه حلق شعر رأسه دون ذلك فلا بأس، لأنه كما أسلفنا أن هذا بإذن الشارع وأمره. ومن وقع منه شيء من هذه المخالفة، بمعنى أنه أخذ من شعره أو ظفره مدة العشر وهو قد نوى الأضحية، فإن الأضحية تامة، الأضحية تامة ولا تفسد بذلك كما يظن بعض الناس. حتى إن من الناس من يدع الأضحية لا سيما النساء لأنها تحتاج إلى الأخذ من شعرها فتقول: لا أفسد أضحيتي. والصحيح أن الأضحية تامة حتى لو تعمد الإنسان الأخذ من شعره أو ظفره، لكنه إن فعل ذلك فقد أساء لمعصيته النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان أحسن من وجه بفعل الأضحية إلا أنه أساء من وجه آخر لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. ويجوز للنساء أن يمشطن شعورهن، لا حرج على المرأة أن تمشط شعرها إذا كانت تريد أن تضحي التمشيط العادي، لأن المنهي عنه هو الأخذ بمعنى القص أو القطع. وعلى هذا نرى أن المرأة لا تستعمل ما تسميها النساء بالاستشوار، لأن الاستشوار يشد الشعر شدا ويجذبه، أما التمشيط المعتاد فإنه لا يتساقط معه إلا شعر ميت متهيئ للسقوط من أصله، لأن الشعر الحي بطبيعته لا يسقط إلا بالنزع الشديد. فلا تبتئس المرأة لو سقط من رأسها شعرات وهي تريد أن تضحي. وينبغي أن يعلم أيضا أن الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة إنما يتعلق بالمضحي، لا بالوكيل ولا بالوصي ولا بأهل بيت الرجل. الامتناع عن الأخذ من الشعر والظفر يتعلق بمن بذل المال تقربا إلى الله عز وجل في ذبح هذه الأضحية، هو الذي يقال له أمسك. أما أهل بيته من زوجة وأولاد بنين وبنات فإنه لا يلزمهم إمساك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ولا يأمر أهله بالكف عن شيء من هذه الممنوعات. كذلك الوصي، من كان وصيا على وصايا لا يلزمه الإمساك، لأن هذه الأضاحي ليست له وإنما للموصي. كذلك الوكيل، لو أن أحدا وكل أحدا أن يضحي عنه فالذي يتعلق به الإمساك هو الموكل وليس الوكيل، فليعلم هذا. هذه الشعيرة أيها الإخوان هي شعيرة الأضاحي، وهي مما تختص به هذه العشر ابتداء. وينبغي أن يعلم أنه لا بد من تعيين الأضحية، لا بد من التعيين، والتعيين يحصل بأمرين واختلف في أمر ثالث. يحصل تعيين الأضحية بأن يقول الإنسان هذه أضحيتي، فإذا أشار إليها أو مثلا وضع يده عليها وقال هذه أضحيتي فقد تعينت أضحية. الأمر الثاني الذي يحصل به التعيين الفعل مع النية، بأن يقدمها ويقول بسم الله والله أكبر ويذبحها بنية أنها أضحية، فهذا أيضا تعيين. ولكن الشراء نفسه ليس تعيينا، يعني لو أن إنسانا اشترى أضحية ولم يقل هذه أضحية ثم دفعها إلى أحد ليذبحها ولم ينوي هذا الذابح أنها أضحية فلان فإنها لا تقع أضحية لأنها لم تتعين. وربما غفل بعض الناس عن مسألة التعيين، مثلا بعض الناس ربما يشتري عدة أضاحي لجملة من أصحابه أو أقاربه، يشتري 7-10 ثم يأخذها ويدفعها يذبحها واحدة تلو الأخرى ولا يعين، هذا خطأ. يجب أن يقول هذه أضحية فلان وهذه أضحية فلان وهذه أضحية فلان، لا بد من التعيين. والتعيين يترتب عليه أحكام شرعية، فإذا عين الإنسان أضحيته حينئذ لا يجوز له التصرف فيها لا ببيع ولا هبة ولا عطية ولا ذبح قبل موعدها المقدر شرعا، خلاص خرجت لله سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يعينها فهو حر، إن شاء أن يتراجع عن الأضحية له ذلك، إن شاء أن يذبحها لضيف قادم قبل يوم العيد فله ذلك، إن شاء أن يهبها أن يستبدلها له ذلك. أما إذا عينها فإنه حينئذ لا يرجع، اللهم إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لرغبة في نفسه. وينبغي أن ينتبه لهذا، يعني مثلا لو أن إنسانا اشترى شاة ب800 ريال وعينها أضحية، ثم إن هذه الشاة أعجبته ورغب في استبقائها في بيته وقال أشتري شاة ب1000، ما هو ب800، ب1000، لا تجزئه لأن له حظ نفس في هذه الشاة. لكن لو قال والله هذه الشاة ب800 وأنا أحب أن أتقرب إلى الله بخير منها فاشترى ب1000، فلا بأس، لا بأس أن وإن كان قد عين لا بأس أن ينتقل إلى الأفضل، بل هذا حسن. ومما يترتب على التعيين أن هذه الأضحية لو تلفت أو ضاعت أو سرقت أو تعيبت فإنه ينظر، إن كان هذا بتعد وتفريط منه فإنه يلزمه بدلها، لا بد من البدل. مثال ذلك إنسان اشترى شاة ثم وضعها في ثناء بيته والباب مفتوح، فلما أصبح لم يجدها، هذا يلزمه البدل. لما؟ لأنه فرط. مثال آخر، لو أن إنسانا اشترى شاة أضحية وعينها ثم بعد ذلك حملها وألقاها بعنف في حوض السيارة مثلا فانكسرت رجلها أو يدها، فإنه يجب عليه البدل. لماذا؟ لأنه وقع منه تعد. المقصود أنه إذا بعد التعيين إذا حصل ضياع أو سرقة أو تلف أو تعيب بتعد أو تفريط فإنه لا بد من البدل، ويجب أن يكون البدل مثل المبدل أو خيرا منه. وأما إذا وقع ذلك بغير تعد ولا تفريط منه فلا شيء عليه. إذا وقع ذلك بغير تعد ولا تفريط منه، كان مثلا يشتري شاة ويعينها أضحية ويضعها في مكان تحفظ فيه الغنم عادة، فلما أصبح وجدها قد سرقت أو وجدها قد ماتت بقدر الله، لدغتها حية أو نحو ذلك وجدها قد ماتت، فحينئذ لا يلزمه البدل لأن هذا لم يقع بتعد وتفريط منه. فهذه الأحكام تترتب على مسألة التعيين. أما الأمر الثالث الذي نشير إليه في هذه المدارسة فهو أمر الحج معشر المؤمنين. فالحج هو أعظم عمل يعمل في هذه الأيام الفاضلات، فإن اختصاص الحج بها معلوم. قال ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبهذا فرض الله تعالى على المؤمنين حج بيته الحرام بهذه الآية، لا بآية وأتم الحج والعمرة لله، فإن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة من الهجرة، وهي تدل على وجوب إتمام النسك لمن بدأ به. أما فرضية الحج فقد وقع في السنة التاسعة من الهجرة بهذه الآية: ولله على الناس حج البيت، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فمن اجتمعت في حقه شروط وجوب الحج وجب عليه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره، حتى إن الزوجة يجب عليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها إذا اكتملت فيها شروط الوجوب، وحتى أن الابن والبنت يجب عليهما أن يحج ولو لم يأذن وليهما إذا اكتملت في حقهما الشروط. الشروط الخمسة وهي الإسلام فلا يصح حج من كافر، والعقل فلا يصح حج من مجنون، والبلوغ فلا يجب حج على صبي لكن يصح منه، لا يجب لكن يصح. ما معنى ذلك؟ يعني حجه صحيح ويؤجر وليه، ولكن لا بد من حجة الإسلام بعد البلوغ. فإن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب حج على عبد، فالعبد الرقيق لا يجب عليه حج لأنه في ملك سيده، لكن لو حج العبد بإذن سيده لصح حجه. وجمهور العلماء على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وذهب بعضهم إلى أنها مجزئة. وأما الشرط الخامس فهو الاستطاعة، والمقصود بالاستطاعة أن يملك ما يبلغه بيت الله الحرام، من النفقة والزاد، فأيضا عن نفقة من يعول من أهله، فأيضا عن سداد الديون الحالة. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة فقد وجب الحج. والمرأة يدخل في شرط الاستطاعة في حقها وجود المحرم. فإذا قدرنا أن امرأة غنية لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج أداء، لا يجب عليها الحج أداء حتى لو تمادى بها ذلك الأمر، لكن لو ماتت لوجب أن يخرج من ترثتها ما يحج به عنها. وأما إذا لم تجد محرما فإنه لا يجوز لها أن تحج، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم خطب الناس بين يدي الحج وقال فيما قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله إلى أن يكون محرما لامرأته، وتستوي في ذلك المرأة الشابة والعجوز والجميلة والقبيحة، ولا يخرجها من الحرج أن تكون في رفقة نساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يعلم أن الناس يذهبون قوافل، بل قد وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع قال: فرأيت مد بصري وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن ورائه مثل ذلك، بشر كثير كلهم، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة مع رفقة النساء، بل قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة معذورة إن لم تجد محرما، لكن إن وجدت محرما واشترط عليها النفقة ولزمها أن تبذل له النفقة، كما لو مثلا أرادت أن تذهب بحملة وقالت لأخيها أو ابن أخيها أو غير ذلك من محارمها: اصحبني. قال: والله ما عندي شيء، أنا لا أستطيع. فإنه يجب عليها أن تبذل له حتى يصحبها. وأما الديون فلا شك أن الدين أمره عظيم، ولا يجوز أن يقدم الإنسان عليه الحج، لأن الدين حق للمخلوق والحج حق للخالق، وحق الخالق مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة، حتى إن الشهادة لتكفر كل شيء إلا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أذكرني بها جبريل آنفا. ولما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة ليصلي عليها تقدم خطوتين ثم رجع فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران فقط، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ الميت. شوف كيف يتوثق. قال: حق الغريم وبرئ الميت. قال: نعم يا رسول الله. فتقدم فصلى. فلما كان في الغد سأله قال: أديتهما؟ قال: نسيت. فلما كان بعد ذلك قال له: أديتهما؟ قال: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فأمر الدين أيها الإخوة عظيم، ولهذا نعجب من بعض إخواننا الذين يلحون في السؤال عن الحج والرغبة في الحج وذممهم مشغولة. فالواجب إذا كان الإنسان سيدخر 3000 4000 5000 ليبذلها في الحج وعليه دين، نقول له: يا أخي اقضي دينك وخفف ما عليك. بعضهم يقول: ديني كثير ما عسى أن تصنع فيه، علي 100,000. نقول: خير لك أن يكون عليك 95,000 من أن يكون عليك 100,000. ريال ينقص من دينك غن، لا تؤخر الدين. أما إذا كان الدين غير حال كالديون المقسطة التي يقع فيها كثير من الناس، مثل صندوق التنمية العقاري أو أقساط السيارات أو ما شابه، فإذا كانت هذه الديون غير حالة وهو يعلم أنها إذا حلت فهي مضمونة لأنها تسحب من راتبه الشهري، وصار عنده وفر يتمكن فيه من الحج، فحينئذ لا بأس أن يحج. أو لو أنه ذهب في الحج دون أن يبذل نفقة، كالذين يذهبون معاونين في بعض الحملات أو على حساب غيرهم أو غير ذلك، ولا يجب على الإنسان أن يقبل المال ليحج، لأن في ذلك منة عليه لا يجب عليه. لكن لو قبله صح، لو قبله صح، أو لو بذله له من منته عليه ثابتة كأبيه فإنه يجب عليه أن يحج. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يتساهل الإنسان في أمر الحج وتأخيره، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تضل الضالة وتضيع النفقة، فعلى الإنسان أن يبادر بالحج، حج قبل أن لا تحج. وإذا وفق الله تعالى العبد إلى قصد بيت الله الحرام فليحرص على هذه الآداب التي ذكرها الله في كتابه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نحن لسنا بصدد بيان أحكام الحج التفصيلية فلهذا مقام آخر، لكني أنبه إخواني وفقهم الله ممن كتب الله تعالى لهم الحج هذا العام أن يتأدبوا بهذه الآداب الظاهرة والباطنة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج عبادة عظيمة جليلة فيها من تعظيم شعائر الله وشهود المنافع ما لا يتسع له حصر، ولهذا قال ربنا ليشهدوا منافع لهم، فجاء بصيغة النكرة منافع لا حصر لها. فعلى الإنسان أن يكون حاجا لله ظاهرا وباطنا، لا رفث، المراد بالرفث الجماع ومقدماته، لا فسوق، المعاصي مطلقا، سواء كانت معاصي قولية أو بدنية، ولا جدال. الجدال لأن الله علم أن الناس في الحج يقع بينهم من الاحتكاك والمزاحمة ما قد يورث جدالا، فلذلك نبه على هذا الأدب. وربما يختلفون على أحكام المناسك، وربما يختلفون على النزول والسفر والذهاب والإياب، فنبه الله قال ولا جدال في الحج. فينبغي للإنسان أن يتأدب بهذه الآداب الظاهرة والباطنة، ويعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل، ويعظم شعائر الله، فإنها مواطن شريفة أيها الإخوة الكرام. بيت الله الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة أيام شريفة، أمكنة شريفة، أعمال شريفة اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل. فمن الغرب أن يفارق الإنسان الأوطان ويبذل الأموال ثم يذهب بصورته ويرجع بصورته، بل ينبغي أن يعود بقلب غير القلب الذي ذهب به، يرجع كما قيل زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، يرجع كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومما يحرص عليه أيضا في هذه العشر بالنسبة للمقيمين الصيام، وذلك أن الصيام من جملة العمل الصالح الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فهو من جملة العمل الصالح. وقد روي فيه أحاديث متعارضة، منها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ومنها ما يدل على أنه لم يصم، ولكن في هذه الأحاديث المتعارضة كلام ومقال. ويغني عن ذلك بحمد الله عموم حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيهن، فلا ريب أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وآكد هذه الأيام ولا ريب يوم عرفة لغير الحاج، ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية في صحيح مسلم. فيوم واحد يكفر الله تعالى به سنتين. فمن شهد عرفة بعرفة فليكن قريبا من ربه وليخضع لمولاه وليعلم أن الله تعالى يدنو عشية عرفة من عباده ويباهي بهم ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. مشهد عجيب، مشهد مهيب، من كل فج عميق. ترى الألوان واللغات والأسنان والأعراق، الجميع كلهم يتجهون إلى رب واحد، يلبون بتلبية واحدة، كلهم يسأل الله عز وجل على اختلاف اللغات واللهجات والحاجات، والله يجيبهم جميعا سبحانه وبحمده. فمن حصل بعرفة ذلك اليوم فليغتنم فضله، ومن لم يكن وكان ببلده فلا يدع الصيام، وليحرص على العمل الصالح ذلك اليوم، وليكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وليكثر من الدعاء، فإن عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يمكن أن يشمل الحاج وغير الحاج. ومن جملة الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه الأيام الصدقة، وينبغي للمسلمين أن لا يحصروا صدقتهم في رمضان، بل ينبغي للموفق أن يجعل زكاة ماله بعضها بحسب طبعا حولان الحول في أيام العشر، لأن أيام العشر عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر عشر ذي الحجة، هذا هو الجمع بين النصوص. فأيام عشر ذي الحجة يعني نهارها خير من نهار أيام رمضان، حتى من أيام العشر الأخير من رمضان، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لوجود ليلة القدر فيها. فعلى الإنسان أن يجتزئ جزءا من صدقته أو زكاة ماله ليخرجها في أيام العشر من زكاة واجبة أو صدقة. ومن الأعمال الصالحة أن يكثر من الصلاة والسجود، وأن يكثر من الدعاء، وأن يحرص على بر الوالدين، وأن يحرص على صلة الرحم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ملاطفة اليتيم، والسعي على الأرملة والمسكين، والإحسان إلى الجار، وسائر الأعمال الصالحة، فإنها أبواب ينبغي أن تطرق، وأن يحرص الإنسان على عمارة وقته بهذه الأعمال حتى يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب غفور رحيم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيدنا وإياكم معادا حميدا حسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.